أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 31، يقول السيد: لا تصح الإجارة. هذا حكم مرء، يعني الإجارة باطلة. هنا السيد دام ظله يبين لنا ثلاثة أمور من حيث صحة الإجارة. في الأول ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا، الثاني ما لا يعتبر فيه المجانية، الثالث الأحكام الشرعية. أما الأمر الأول، لا تصح الإجارة على ما علم من الشارع، يعني من الشرع، من الشريعة، لزوم الإتيان به مجانا. هنا يقول ابن المباني: بعد فرض أن المقرر من قبل الشارع إتيان العمل مجانا، لا يعقد وقوع الإجارة عليه صحيحا، لأن هذا تناقض. الشارع أمر به أن يأتي يؤتى به مجانا، صلاة الظهر أصلي عن نفسي مجانا، أحج عن نفسي مجانا، زين أمور مستحبة مثل النوافل، سجود الشكر، هاي أجب عن نفسي مجانا. أما أخذ أجرة في قبل أن أتي بها عن نفسي، هذا خلاف ما كانت عبادة، والعبادة يشترط فيها أن يؤتى به مجانا. بعد هذا يسمى قياساتها معها، لأنه يشترط فيها المجانية حتى تكون عبادة، فإذا أتى بها في قبل أجرة فهي ليست عبادة فلا تصح. زين، قال: لا تصح الإجارة على ما علم من الشرع لزوم الإتيان به، هاي بها راجع الماء، ما علمه الشيء الذي علم بالشرع، مجانا واجبا كان هذا الذي علم من الشرع الإتيان به مجانا، أو مستحبا عينيا كان، أو كفائيا عباديا كان، أو توصليا. زين، أعطينا أمثلة. ومن هذا القبيل فعل الفرائض اليومية، أنا إذا صلى الظهر هذا لازم أجيبه مجانا عن نفسي، ونوافل الفرائض، وصوم شهر رمضان، وحجة الإسلام، إذا كان المقصود أن يأتي بها بهذه الأمور، نعم، الأجير عن نفسه. ما يصير إذا أجيبه أجير عن نفسك كنت مقصود أنه مطلوب منك أن تأتي بها مجانا. بعد: ومنه أيضا، يعني من هذا القبيل، أن ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا، القضاء بين الناس. هذا النص زين، القضاء بين الناس يؤتى به مجانا، وما يصير واحد ياخذ اجره في قبال ذلك، نعم يعطى من بيت المال في شيء تفاصيل اخرى، هذا في باب القضاء. ثم يذكر 4 موارد احتياط لزومي عدم اخذ الاجره وعدم صحه الاجاره، على: 1 والاذان للصلاه، 2 وتخسير الاموات، 3 وتكفين الاموات، 4 والصلاه عليهم، حيث قال على الاحوط لزوما في الامثله 4 الاخيره، اللي هي الاذان للصلاه، تخسير الاموات، تكفينهم، والصلاه عليهم. طبعا بالنسبه للتخسير زين، تقدم في مساله 273 ان منهاج الجزء الاول ذكرنا هناك، وذكرنا هناك المستند، والظهر التكفين والصلاه لنفس الملاك ونفس النكته. جيد، هذا هو المقطع الأول والصورة الأولى، أنه لا تصح الصلاة، لا تصح الإجارة على شيء علم من الشرع أن هذا الشيء يشترط أن يؤتى به مجانا. فإذا علم بأنه يؤتى به مجانا، فإذا أتينا به في قبال أجرتين، هذا خلاف، هذا تناقض واضح. زين، الأمر الثاني: وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا، شرعا ما يعتبر فيه المجانية، فيجوز الاستئجار له. يقول ابو المباني: اذ بعد فرض جواز النيابه، 1 والنيابه لا تكون واجبه ولا تكون مقيده بالقيد المانع عن صحه الاجاره، ماكو قيد مانع عن صحه الاجاره، فلا مانع من صحه الاجاره. اولا لم يشترط فيها المجانيه، 2 جاز فيها النيابه، 3 أنه لم يدل دليل على وجوب النيابة، فبالتالي النيابة مواجبة عليه، يعطيني أجرة في قبال أن يجيب لك إياها. زين، والنيابة هنا مشروعة ومواجبة، ولم يدل الشرع على أنه يؤتى بها بالمجان. قال وأما ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا فيجوز الاستئجار له سواء كان ما لا يعتبر فيه المجانية مستحبا من نفسه. زين هذا الشق الأول. مثاله كما لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة زين أو غيرها غير الصلاة إذا كانت مما تشرع فيها النيابة. أنا أجر لواحد أن يصلي عن أبي المتوفي أو يصوم زين أو يحيج، هذا ما بي مشكلة. ليش؟ لأن هنا لم يعتبر بالشرع المجاني فيه وجازت فيه النيابة والنيابة ليست واجبة، فيمكن أن يؤخذ فيه الأجرة. هذا إذا كان مستحبا من نفسه أم كان واجبا. زين كما لو استأجر الطبيب ليصف الدواء للمريض أو يعالجه من مريضه ونحو ذلك. وكذا لو استأجر من يقوم بفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، هاي أمور واجبة ووجوبها يعني يكون وجوب كفاية. عادتين الطبيب مثلا ما يتوقف عليه النظام كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، معالجة المريض، بس هاي واجبة. زين ولكن في نفس الوقت لم يعتبر الشارع فيه المجانية، فبالتالي يجوز الاستئجار فيها. جيد، فإذن هذا هو الشق الثاني، ما لا يعتبر فيه المجانية شرعا سواء كان مستحبا من نفسه كما ذكرنا زين مستحبا زين أو كان واجبا زين. فلهذا الآن أني مستحب أن أجيب نيابة عن فلان، المية، صلاة، صيام، مستحب في نفسه لأن قضاء عبادة عن الآخرين، أو كان واجب علي كطبيب أن أعالج المريض مثلا حصل العلاج بي وهكذا، أو كعنوان عام متوقف النظام علي من على هذه العلوم وأنا من ضمن هذا الاختصاص، فبالتالي ماكو منافات بين الوجوب أو الاستحباب وبين أخذ الأجرة عليه، لأنه لم تشترط الشريعة أن يؤتى به مجانا كما في القسم الأول. الصورة الثالثة وهو الاستئجار على تعليم الأحكام الشرعية. شو يصير يوم ما يصير أنه يجروني أنه أعلم الناس أحكام شرعية في قبال أجرة. السيد يقول هنا صورتان. الصورة الأولى ذكرت المسائل غير ابتلائية، فلا يوجد مانع ولا يوجد دليل على البطلان وعدم الصحة، فالأصل الصحة، بالتالي يجوز استئجار المؤمنين أو المؤمن في تعليم الآخرين أحكام غير ابتلائية زين ويأخذ أجره في قبال ذلك. صحة الإجارة ذكرنا المستند، عدم الدليل على المنع. أما إذا كانت أحكام ابتلائية، السيد يقول الأحوط وجوبا عدم صحة الإجارة، لأن الدليل الذي يدل على عدم الصحة الإجماع والتسالم، وهذان الدليلان يعني ليسا يجزم بهما. فلهذا قال فالأحوط ولو استأجره لتعليم الأحكام الشرعية، الفرع الأول، فيما هو محل الابتلاء فالأحوط لزوما البطلان بعد وحرمة الإجارة. إذا صارت باطلة يعني حرمة الأجرة، لأن يعني على شيء باطل الدعية الإجماع والتسالم، هذا منشأ الاحتياط. وأما الاستئجار لتعليم ما لا يكون محل الابتلاء فصحيح وتجوز أجرته، المعاملة الصحيحة الإجارة والأجرة حلال جائزة لعدم المانع كما ذكرنا. هذه المسألة التي تقدمت ذكرت أنه الإجارة على ما ثلاثة أنواع: ما علم من الشرع لزوم الإتيان به مجانا، ما لا يعتبر فيه المجانية، والإجارة على تعليم الأحكام الشرعية بفرعها أو بقسمها. مسألة 32، يقول السيد يحرم النوح بالباطل. النوح شنو معنى النوح؟ وهو الكلام المحزين عند فقد الميت، نتكلم بكلام حزين، هذا الكلام الحزين إذا كان كذب فبالتالي هذا حرام، إذا كان من جهة الكذب، ونصدر على أن النوح بالباطل شنو حرام لا أقل من جهة حرمة الكذب بغض النظر عن النصوص. أما النوح بالحق هذا ما بي مشكلة، بل النص دل على أنه لا بأس به. قال يحرم النوح بالباطل أي بما يكون كذبا، نفس أدلة الكذب يمكن أن نكتفي بها، ولكن النص هناك نصوص نعم دلت على الحرمة. صفحة 278 الجزء الرابع، لا الجزء السابع، المباني. ثم قال سيد ولا بأس بالنوح بالحق. أيضا النصوص جزء السابع مباني صفحة 281 من ضمن هذا النصوص قال عليه السلام لا بأس بكسب النائحة إذا قال الصدق. زين. مسألة 33 يقول السيد يحرم هجاء المؤمن. أول شيء الهجاء شنو الهجاء؟ الهجاء 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 هو ذكر نواقص المؤمن ومثالبه. دلت جملة من النصوص على حرمة هجاء المؤمن أن نذكر نواقصه ومثالبه سواء كان في الشعر أو في النثر، شعرا كان أو نثرا بإطلاق النصوص. زين هذا وين هجاء المؤمن؟ يعني الاثني عشري زين الموالي لأهل البيت. أما غير المؤمن من سائر الناس لم يدل دليل على الحرمة، فالأصل الجواز. ولكن السيد يقول ولا يستحسن هجاء مطلق الناس، وكأن المسألة أخلاقية، يعني يجوز ولكنه ليس حسنين. إلا 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 يعني شنو؟ يعني يستحسن إذا اقتضته المصلحة العامة. لا يستحسن، بل بل هاي بل من عندي، وربما يصير شنو الهجاء واجبا حينئذ. حينئذ شنو؟ إذا اقتضت المصلحة العامة، كهجاء الفاسق المبتدي لئلا يؤخذ، كمثال هذا كهجاء الفاسق المبتدي لئلا يؤخذ بدعته. طبعا بالروايات عندما يقول ولا يستحسن هجاء مطلق الناس يعني يجوز. ليش؟ لأن غير المؤمن لا يكون من أولياء الله، والنصوص الذي دلت على حرمة الهجاء هكذا قالت، قال صلى الله عليه وآله، قال الله عز وجل من أهان لي وليا فقد أرصده لمحاربتي. وغير المؤمن ليس من أولياء الله، غير المؤمن لا يكون من أولياء الله، بل ذهب بعض أن المخالف من أعداء الله تعالى، صفحة 283 جزء السابع. نعم لا يستحسن كعنوان أولي، ويستحسن كعنوان ثانوي إذا اقتضت المصلحة، بل العنوان الثانوي قد يكون واجب الهجاء. ليش؟ مثل من كهجاء الفاسق المبتدع لئلا يأخذ بدعته، يعني شنو؟ هنا عنوان ثاني. هكذا في النص نصوص، إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، واحد، وأكثروا من سبهم، اثنين، والقول فيهم، ثلاثة، والوقيعة، أربعة، وباهتوهم من البهتان كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام. هذا عنوان ثانوي مقدس. زين الحفاظ على الإسلام، زين لئلا يأخذ بدعته سبب فساد في الإسلام، ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك بمن؟ بالبراءة منهم والكثرة من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هناك بعض الفسقة عندهم بدع تؤثر على الدين، هنا واجبنا أنه الهجاء، يعني نذكر نواقصهم مثالبهم نباهتهم. بهتان بهتان شنو بهتان؟ يعني هكذا الغيبة ذكر العيب الذي فيه، أما البهتان لا، ذكر العيب الذي لا يكون فيه. نعم هذا ما يرتبط بالهجاء. ذكرنا الهجاء المؤمن ما يصير، نعم هجاء غير المؤمن غير مستحسن، نعم يستحسن بل قد يكون واجب لمطلق من هكذا مثلا إذا اقتضت المصلحة العامة مثل أهل البدع. زين مسألة 34 يقول السيد يحرم الفحش من القول. القول قد يكون به فحشون. شابه شنو القول الفحش؟ يقول ما يستقبح التصريح به، وهذا واضح، هناك ألفاظ كلمات يستقبح التصريح بها، وهذا الذي يستقبح به التصريح به التصريح على نوعين. تارة يستقبح التصريح به مع كل الناس حتى مع الزوجة، وأخرى يستقبح التصريح مع الكل ما عدا الزوجة. ففي القسم الأول يحرم مطلقا، يعني سواء من مع الزوجة بدون الزوجة لأنه مستقبح مع الكل، والقسم الثاني يستقبح حرام مع غير الزوجة، فما كان مستقبحا مع الكل فهو حرام مع الكل، يعني سواء الزوجة وغيرها، ما كان مستقبح مع غير الزوجة فهو حرام مع غير الزوجة. قال يحرم الفحش من القول، نصوص طبعا صفحة 285 جزء السابع، يحرم الفحش من القول وهو ما يستقبح التصريح به إما مع كل أحد أو مع غير الزوجة، فيحرم الأول مطلقا يعني حتى مع الزوجة لأنه مع كل أحد هو فحش، ويجوز الثاني اللي هو مع غير الزوجة يكون قبيح، ويجوز الثاني مع الزوجة دون غيرها لقبحه طبعا. هذا بالنسبة للفحش من القول. مسألة 35 يقول السيد تحرم الرشوة، طبعا الظاهر بكسر الراء، تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو بالباطل. هاي النصوص متعددة صفحة 285، وإطلاق النصوص لا فرق بين حرمة الرشوة على القضاء بالحق أو بالباطل. زين. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة لعدم الدليل من المانع، وإن حرم على الظالم أخذها لعدم طيب نفس المالك. إذن الرشوة على القضاء بالحق أو بالباطل حرام للنصوص وإطلاق النصوص، أما الرشوة لاستنقاذ الحق من الظالم فجائزة، لا يوجد دليل، هذا مو على القضاء وهذا لا، هاي من الظالم، هاي جائزة. زين، الظاهر حتى النصوص موجودة، ولكن أبو المباني قال لعدم دليل على المنع. وإن حرم على الظالم أخذها ليش؟ لأنها لعدم طيب زين نفس المالك. أيضا مسألة يقول السيد يحرم حفظ كتب الضلال، حفظ كتب الضلال يعني كتب التي فيها زين ما يضل الإنسان ويبعده عن الهداية. بعد مو بس حفظها بل نشرها، مو بس نشرها بل قراءتها بعد، وبيعها وشرائها. بس كل ذلك شنو؟ مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره. زين، لأنه بالتالي إيقاع المقابل في الضلال أو إيقاع النفس بالهذا هذا حرام، أو فلا بد من حفظ النفس عن الضلال وحفظ الغير من الضلال. أما ما يوجب وقوع نفس الإنسان في ضلال أو إيقاع الآخرين في الضلال زين ولو مع الاحتمال، هذا محرم. أيضا النصوص طبعا صفحة 290 جزء السابع، والدعية الإجماع يحرم حفظ كتب الضلال ونشرها 2، وقراءتها 3، وبيعها وشرائها. شوف احنا فيما سبق في بعض الموارد ترددنا في قوله يجوز البيع مثلا، هل بمعنى جواز حكم تكليفي أو يصح؟ عندما يقول لا يجوز، هل بمعنى حكم تكليفي يعني مأثوم يحرم، أو بمعنى لا يصح؟ ترددنا، وهذا منشأ التردد حتى جاي منين؟ حتى من بعض الشراح، مثل حسب المباني شي يقول في هذا التعليق، من يعلق على أنه بيع يحرم بيعها، بيع كتب الضلال وشراء كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال، شي يقول؟ يقول الظاهر هو الحرمة التكليفية، يعني ما جازم. الظاهر من حرمة البيع حرمة تكليفية، والظاهر الحرام هو تسليم كتاب الضلال إلى الغير، وأما مجرد إيقاع البيع عليه فلا وجه للحرمة. نعم، لا بد أن يكون حراما وضعا، إذ مع وجوب إعدامه وحرمة حفظه وتسليمه للمشتري كيف يمكن أن يصح بيعه؟ إذا هم نفس العلماء زين والفقهاء على الله مقامهم رحم الله الماضي حفظ الله الباقين، يترددون في تعبير نفس مثلا صاحب الرسالة العملية قوله بيحرم بيعها، بيحرم بيعها ويحرم شروها، المقصود حرمة تكليفية وحرمة وضعية. فنحن من باب أولى نحن كطلبة أنه في يجوز أو لا يجوز، هل المقصود منه الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ نعم، إذا قال مثلا قال مثلا لا يصح، هذا واضح حكم وضعي. قال يحرم تكليفين، هذا واضح حكم تكليفي، وهكذا. أو يبغى قال يحرم وضعين، هم واضح. جيد، زين. بعدين قال فلو أمن من ذلك، يعني يحفظ كتب الضلال مع الأمن من الضلال، أو يبيعها مع الأمن من إضلال غيره، أو يشتري أو يقرأ، جاز. ليش؟ لعدم شمول النص له. زين، النص شنو كانت؟ كانت النقطة شنو؟ أنه يخاف من الضلال، أما مع الأمن من الضلال لا يخاف من الضلال، ماكو مشكلة. كان يكون من أهل طلبة العلم، من أهل الفضل، من أصحاب الفضل وهكذا. فلهذا بعدين قال وكما يجوز إذا كانت هناك مصلحة أهم. نعم، أنا خاف من الضلال بس أكو مصلحة أهم. هنا يأتي التزاحم، ما دام أنه حفظ نفسي من الضلال واجب وأكو مصلحة أهم هم واجبة، وهذا المصلحة الأهم من صار التزاحم، ويقدم الأهم بعد، واضح. والمقصود شنو المقصود من كتب الضلال؟ والمقصود بكتب الضلال ما يشتمل على العقائد والآراء الباطلة، سواء ما كانت مخالفة للدين أو مخالفة علما للمذهب. مخالفة للدين مثل من؟ كتب اليهود والنصارى، بل حتى التوراة والإنجيل باعتبار أنهما محرفان. أو المخالفة للمذهب كتب أبناء العامة أيضا هذا بها ضلال واضح. جيد. مسألة 37 يقول السيد: يحرم على الرجل لبس الذهب كالتختم به ونحوه، مثلا لبسه كقلادة زين معضد كذا، بدل أحوط هذا لبس، اللبس محرم فتوى للرجال، بدل أحوط لزوما ترك التزين به من غير لبسين أيضا، لي مثل من كتلبيس مقدم الأسنان به أو جعل أزرار اللباس منه. هذه المسألة تقدمت نصا مع مستنداتها في الجزء الأول المنهاج صفحة 528 عندما تكلمنا عن شروط لباس المصلي، ذكرنا الشرط الخامس والسادس، شرطان مختصان بالرجال في لباس المصلي، أن لا يكون من الذهب ولا يكون من الحرير. وهناك ذكرنا بالنسبة للرجل يحرم لبس الذهب حتى خارج الصلاة، والتزين به احتياط للزمو، ذكرنا هناك المستندات، فهذا يحتاج إلى هناك مراجعة. هذه المسألة تعتبر مكررة. نعم، تقدم في مسألة 528 زي الأول المنهاج. مسألة 38 يقول السيد: يحرم الكذب. زين يا بشين الكذب؟ قال: هو الإخبار بما ليس بواقع. إخبار مو إنشاء، إخبار. هذا وقع وهذا نام وهذا رجع وهذا وقال فلان وكتب فلان، وبالتالي هذا خلاف الواقع، نقول هذا كذب. طبعا ضرورة العقول وضرورة الأديان والأدلة الأربعة ومنها النصوص المتعددة كلها مستندات زين تامة في حرمة الكذب. صفحة 271 جزء السابع. فلهذا قال السيد: يحرم الكذب وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة، حرمة الكذب، بينما يكون في مقام الجد زين وما يكون في مقام الهزل، يعني مثلا في مقام الشقة، في مقام المزاح، هذا أيضا لا فرق. ليش؟ لإطلاق النصوص، بل تصريح في بعض النصوص قال: في كل جد وهزل. زين، هذا في مقام الهزل، ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كوني في مقام الهزل هذا حرمة بنحو الفتوى. أما ما نصب قرينة حالية ومقالية فذهب بعض بالجواز مو حرمة، ولكن السيد لا، قال: احتياط لزومي. إما يدور الأمر بين إطلاق أدلة الحرمة لا فرق بين الهزل أن ينصب قرينة وما ينصب قرينة، أو الانصراف أنه في مقام الهزل إذا لم ينصب قرينة باعتبار المقابل في من؟ في خلاف الواقع. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين. إذن الكذب في مقام الجد محرم بنحو الفتوى، في مقام الهزل إذا ما ينصب قرين على أنه في مقام الهزل محرم بنحو الفتوى، أما إذا ناصب قرين على أنه في مقام الهزل احتياط لزوم عند السيد، يدور الأمر بين الإطلاق والإنصراف. زين، ثم قال السيد: ولو تكلم المتكلم، من عند المتكلم، بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار. يعني شنو؟ ذكر جملة خبرية، هاي صورة خبر، بس ما قصد بها الحكاية ولا قصد بها الإخبار، حكاية والإخبار نفس المعنى، فلا بأس به. ليش؟ لأنه بالتالي هذا مو خبر، هاي صورة الخبر. زين، أنا أذكر جملة زين بس ما قصد بها مطابقة للواقع ولا دا أقصد بها الإخبار. الآن دا أقرأ جملة، الآن شنو الجملة؟ مثلا كتبت هنا، كاتب أنا هنا: جاء زيد وجاء أخي، كاتب هنا أريد أعربها مثلا، ودا أعلم أخوي بالإعراب، قرأت هاي من قرايتها، إذن هاي صورة خبر ولكن لم أقصد بها الحكاية، لم أقصد بها المطابق للواقع حتى يكون كذب، فبالتالي ماكو حرام. ولو تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به. بعد: ومثله، يعني ومثله يعني مثل صورة الخبر اللي هو شنو؟ لا بأس به التورية. التورية ليست كذبا، مولانا التكلم بصورة الخبر من دون قصد الحكاية ليس خبرين حقيقتين، فما يتصف لا بالكذب ولا بالصدق، واضح؟ كذلك التورية ما يتصف لا بالكذب ولا بالصدق. ليش؟ لأن التورية أنا من أتكلم في جملة أقصد فيها معنى، المستمع يفهم معنى آخر، هاي مشكلته، فأنا مقصد الحكاية لما فهمه المستمع حتى يكون خلاف الواقع ويكون كذبا، لا. زين، مثلا شكل يقول لي يا أبا هل رأيت فلان؟ قلت له لا ما شفته، وأنا قصد وين ما شفته، يعني ما شفته وين قبل ساعة، وأنا قبل ساعتين شفته مثلا. زين، هيك مثلا بعد التورية واضح ومثله التورية بأن يقصد من هاي بينين التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معاني كلام بعدة معاني يقصد معنى من المعاني فيكون صادقا مما له واقع فيكون صادقا ولكنه خلاف الظاهر خلاف الظاهر هذا ما يستلزم أن يكون كذبين زين ويذكرون طبعا شواهد وآيات قرآنية في هذا المجال يعني مثلا إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام قال فسألوهم أنه فعله كبيرهم فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فيقول هذا شنو فعله كبيرهم صادق ليش إن كانوا ينطقون بما أنهم ينطقون فبالتالي هذا علق على شنو شيء مو صحيح شيء مو لواقع أنه فعله كبيرهم إن كانوا شنو إن كانوا ينطقون فبالتالي ما كذب لأنه لم ينطقوا فبالتالي لم يفعله كبيرهم هم شو افتهموا خلاف الظاهر افتهموا من الظاهر شنو افتهموا انه فعله كبيرهم فعلا وهذا كذب لا بالتالي هو ما قال فعله كبيرهم قال فعله كبيرهم ان كانوا ينطقون جيد وآيات كثيرة فضلا عن النصوص تبين معنى التورية وجواز التورية هذا اثنين اذن التكلم بصورة الخبر من دون قصد الحكاية هذا واضح هذا مجرد صورة خبر ما بيقصد الحكاية حتى يكون كذب أو صدق فبالتالي سبب انتفاء الموضوع لا بأس به اثنين التورية مثله صورة الخبر أنها خلاف الظاهر وآني شنو متكلم صحيح لأن قصد معنى من المعاني اللي هو مطابق للواقع فأنا صادق زين ثلاثة بل يجوز الحلف كاذبا ها هذا من المستثنيات أنه الكذب متى يكون عفوا قبلها كما أنه يجوز الكذب الآن قلنا الكذب محرم ولا فرق بين الصادق عفوا لا فرق بين الجاد والهازل زين بعدين نقول اكو مستثنيات للكذب الامر الاول انه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن نصوص وارده صفحه 299 الجزء السابع بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ يعني حين دفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن لنفس النصوص إذن الكذب جائز والحلف كاذبا أيضا جائز للنصوص المورد الثاني ويجوز الكذب الاستثناء الثاني ويجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين أيضا نصوص متعددة صفحة 300 جزء السابع هذان استثناءان الكذب لدفع الضرر عن نفسه بل عن غيره من المؤمنين يجوز اثنين الإصلاح بين المؤمنين طبعا من نقول مؤمنين ومؤمن يعني الموالي فلا يشمل غير الموالي ثم يقول السيد والأحوط وجوبان الاقتصار فيهما في من في دفع الضرر عن نفسه وعن المؤمن أو الإصلاح بين المؤمنين على صورة عدم تيسر التورية احتياط وجوبي فمن يتمكن من التورية الأحوط وجوبا أنه لا يجوز الحلف كاذبا زين ولا يجوز الكذب أصلا احتياط وجوبي ليش احتياط وجوبي كلام بين الفقهاء انه هذا مستند الكلام والخلاف اطلاق النصوص عدم اشتراط ان لا يتيسر له التورية انه متمكن من التورية ولا يتمكن بعض النصوص قيدت بالضرورة ومع امكان التورية لا تصدق الضرورة فالسيد لم يزب احد الامرين انه اذا يتمكن من التورية فماكو ضرورة ولم يزب بالاطلاق حتى شي يقول لا فرق يتمكن ولا يتمكن فيجوز السيد قال احتياط وجوبي الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسر التورية هذا الاستثناء الثاني مع شرطه على الأحوط وجوبا ثلاثة وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعدي شنو الكذب في وعد يا باني باكر إن شاء الله أزورك زين وفعلا أنا جيت ناوي أزوره بعدين ورا ساعة قلت أنا بطلت بين هذا يسمون كذب بالوعد زين هذا جائز يوم مو جائز يقول السيد وأما الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده يسمون الخلف الوعد فالأحوط للزمن الاجتناب عنه مهما أمكن طبعا النصوص صفحة 303 جزء السابع المباني نصوص كثيرة يستدل بها على رجحان الوفاء بالوعد وقد يستفاد منها اللزوم لكن السيرة الخارجية جارية على عدم العمل بالوعد حتى من الأتقياء مع عدم رمي المخلف بالوعد بالفسق حتى من المتشرعة وهذا يكشف عن عدم الوجوب فنحن والنصوص اللي دلت على الرجحان بل قد يدل على اللزوم قد يستفاد منه حرمة الكذب في الوعد وهو خلف الوعد وسيرة خارجية تدل على عكس ذلك السيد لم يزم بأحد الأمرين لهذا حتى أعطى لزومين الخلف في الوعد كيف نتخلص
كيف يتخلص من الخلف والوعد؟ قال الأحوط لزوما الاجتناب عنه عن الخلف والوعد مهما أمكن ولو بتعليق الوعد على مشيئة الله أو نحوها إن شاء الله تعالى. وبعدين أنا من أبطل إذن هذا من بطلت هذه مشيئة الله ماكو مشكلة. نعم نعم إذن الخلف في الوعد احتياط لزومي. وبينا ليش ما احتياط لزومي من شيء شنو؟ إما سيرة خارجية تدل على عدم وجوب الوفاء بالوعد زين حتى من المتشرعة وكذلك الأتقياء وعدم رمي المخلف بالوعد بالفسق زين، وبين بعض النصوص التي تدل على الرجحان بل بعضها تدل على اللزوم، فبالتالي هذا يعني حرمة خلف الوعد. السيد لم يزم بأحد الأمرين احتياط لزومين. بعدين شو يقول السيد؟ يقول وأما لو كان أثناء الوعد بانيا على عدم الوفاء. شون أنا قلت لك باكر أزيك باكر أنا زورك وأنا من قلت له يعني كنت باني أنه ما زوره، هذا خلف هذا كذب واضح والكذب محرم. وأما لو كان هذا الوعد باني على الخلف فهو حرام. ليش؟ لأن كذب واضح حتى في الوعد مع الأهل على الأحوط لزومين. هذا أنا أقول الأهل يعني زوجتي باكر أشتريك هدية باكر أجيبك هاي القضية باكر أسوي كذا وأني باني بأنه ما وفي، هذا حرام ومو حرام، هذا كذب جائز ومو جائز. يستفاد من بعض النصوص جوازه صفحة 303 الجزء السابع، ولكن هذه النصوص ضعيفة السند، لهذا السيد احتاط لزوما. قال الوعد مع الأهل بأن يكون باني على عدم الوفاء أثناء الوعد هذا احتياط لزومي، وإن كان ذهب كثير من الفقهاء أو بعض الفقهاء أنه جائز استنادا للنصوص. السيد عند هاي النصوص ضعيفة لهذا السيد احتاط لزوما. جيد، هذا ما يرتبط بالكذب من حيث الحرمة ومن حيث عدم صدق الكذب على التورية وعلى قصد على صورة الخبر. وبينا جواز الكذب في مسألة الإصلاح بين المؤمنين ودفع الضرر عن نفسه، والكذب في الوعد ذكرناه زين أنه هذا احتياط لزومي، والخلف في الوعد وقلنا أنه إذا كان باني على خلف الوعد حرام كذب إلا مع الأهل أيضا احتياط لزومي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.